الصفحة 75 أعراف الكتابة. اقرأ النص التالي وقد كتب مرتين ولاحظ الفروق الكتابية بينهما. سأحاول قدر الإمكان أن أبينه. نعم صحيح، كتب في المرة الأولى، لا أريد أن يعني أنقل لكم لكن لا بد أن أصف. عرف العصر الجاهلي لونين من القصائد: المطولات وهي قصائد طويلة يعتني الشاعر بتنقيحها وتهذيبها قبل أن يعرضها على الرواه أو يلقيها في محافل العرب وأسواقهم، ومن أشهرها المعلقات العشر. وعادة ما تتكون القصيدة المطولة من مقدمة طلالية يقف فيها على ديار محبوبته ويبكي آثارها الغزل، وفيه يصل جمال محبوبته وما أصابه من ألم الفرقة ولوعات الحب. وصف الراحلة الناقة، وعادة ما يشبه سرعتها بسرعة الظباء أو الحمار الوحشي. الدخول إلى غرض القصيدة من فخر أو مدح أو هجاء، وبعض المطولات تنتهي برصد عدد من الحكم يستخلها الشاعر من تجارب الحياة، كما في معلقة زهير بن أبي سلمى. المقطعات وهي قصائد قصيرة لا تتجاوز 20 بيتا في الغالب، وتتميز بأنها ذات وحدة موضوعية، أي أنها تعالج موضوعا واحدا لا تتجاوزه. وأشهر أغراضها الفخر، حيث يفتخر الشاعر بأفعاله وأمجاده أو يفتخر بقومه ومآثرهم وبطولاتهم. الغزل وهو في غالبه غزل عفيف يصور فيه الشاعر جمال محبوبته ويشكو ألم الفراق. المدح يوجهه الشاعر إلى ملك أو رئيس عظيم أو إلى من أحسن إليه من كرماء العرب وأسيادهم. الهجاء وهو إما ذم لشخص خالف عرفا من أعراف العرب أو أساء إلى الشاعر أو إلى أحد من قومه، وإما ذم لقبيلة ارتكبت خطأ دعا الشاعر إلى هجائها. الوصف وهو في معظمه وصف للحروب التي كانت تدور بين قبائل العرب والبطولات التي يسودها الشاعر وأفراد قبيلته. لاحظتم قراءتي لهذه وتعمدت ذلك لأنها قطعة واحدة، نقرأها نعيد قراءتها بأسلوب كتابتها الجديد في صفحة 76. الشعر في العصر الجاهلي. عرف العصر الجاهلي لونين من القصائد: أولا المطولات وهي قصائد طويلة يعتني الشاعر بتنقيحها وتهذيبها قبل أن يعرضها على الرواه أو يلقيها في محافل العرب وأسواقهم، ومن أشهرها المعلقات العشر. وعادة ما تتكون القصيدة المطولة من: واحد مقدمة طللية يقف فيها على ديار محبوبته ويبكي آثارها. اثنان الغزل وفيه يصف جمال محبوبته وما أصابه من ألم الفرقة ولوعة الحب. ثلاثة وصف الراحلة الناقة، وعادة ما يشبه سرعتها بسرعة الظباء أو الحمار الوحشي. أربعة الدخول إلى غرض القصيدة من فخر أو مدح أو هجاء. خمسة وبعض المطولات تنتهي برصد عدد من الحكم يستخلها الشاعر من تجارب الحياة، كما في معلقة زهير بن أبي سلمى. ثانيا المقطعات، وهي قصائد قصيرة لا تتجاوز 20 بيتا في الغالب، وتتميز بأنها ذات وحدة موضوعية، أي أنها تعالج موضوعا واحدا لا تتجاوزه. وأشهر أغراضها الفخر، حيث يفتخر الشاعر بنفسه وأفعاله وأمجاده أو يفتخر بقومه ومآثرهم وبطولاتهم. الغزل وهو في غالبه غزل عفيف يصور فيه الشاعر جمال محبوبته ويشكو ألم الفراق. المدح يوجهه الشاعر إلى ملك أو رئيس عظيم أو إلى من أحسن إليه من كرماء العرب وأسيادهم. الهجاء وهو إما ذم لشخص خالف عرفا من أعراف العرب أو أساء إلى الشاعر أو إلى أحد من قومه، وإما ذم لقبيلة ارتكبت خطأ دعا الشاعر إلى هجائها. الوصف وهو في معظمه وصف للحروب التي كانت تدور بين قبائل العرب والبطولات التي يسودها الشاعر وأفراد قبيلته. رأيتم الفرق بين القراءتين؟ هو انعكاس للفرق بين طريقتي الكتابة. الصفحة 77 الاستنتاج. من أعراف الكتابة: الكتابة في فقرات. تبدأ الفقرة بفراغ في أول السطر وتنتهي بنقطة، وتحتوي فكرة رئيسة واحدة، ومنها الرقم 1 أعراف الكتابة، مثالها من النص السابق في صورته الثانية طبعا وليست الأولى. 1 العنوان الرئيس، ما هو؟ 2 العناوين الجانبية. 3 التعداد. أربعة الإبراز. رتب الفوائد التالية بحسب أهميتها من وجهة نظرك. عندما يلتزم الكاتب أو المؤلف بأعراف الكتابة فإن ذلك يساعد القارئ على رتب هذه الفوائد بحسب أهميتها من وجهة نظرك: تدوين الملاحظات والتعليقات أثناء القراءة، تلخيص المعلومات المهمة، الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة أكبر، التركيز ومتابعة القراءة، التمييز بين الأجزاء الجوهرية والأجزاء التوضيحية الشارحة، فهم النص بصورة أكثر دقة، التعرف على بنية الكتاب الموضوع ومنهجيته، أيها ستعطيه الترتيب الأول فالثاني فالثاني فالثالث وهكذا. أساليب المؤلفين لمساعدة القراء على الفهم والتركيز: واحد، الإبراز، إبراز الكلمات أو الجمل ذات الأهمية في الموضوع باستخدام الخطوط، القوسين، التلوين، تغيير حجم الخط، تغيير نوع الخط. اثنان، تحديد الأهداف، وضع الأهداف التي ينبغي تحقيقها في بداية الموضوع أو الفصل، إما على شكل أهداف مباشرة أو على صورة أسئلة. ثلاثة، التلخيص، إنهاء الموضوع أو الفصل بملخص يوجز أهم أفكاره. أربعة، الجداول والأشكال والرسوم الإيضاحية، تصميم جداول أو أشكال يتم من خلالها عرض الجزئيات ذات الأهمية بصورة مبسطة وموجزة. خمسة، الأسئلة، وضع أسئلة أو تدريبات في نهاية الموضوع أو الفصل يجيب عنها القارئ ليتأكد من دقة فهمه للموضوع. الصفحة 78، نشاطات التعلم. واحد، تساعد الأعراف الأساسية للكتابة على سرعة القراءة وزيادة الفهم، وهناك كتاب يضيفون أعرافا أخرى تعين القارئ على أن يكون أكثر سرعة وتركيزا. أعراف الكتابة: أعراف تنظيمية أساسية كالعنوان الرئيس، المقدمة، فراغات فراغات فراغات، وأعراف إضافية فراغات. اثنان، عد إلى كتبك المدرسية وأعطي منها أمثلة على الأعراف الكتابية التالية. أعراف الكتابة: نريد أن تبين أفضل الكتب التزاما بها من بين الكتب المدرسية وأمثلة منه. من الأعراف: استخدام الجداول والرسوم الإيضاحية، إبراز الكلمات ذات الأهمية، تحديد أهداف الموضوع أو الوحدة في بدايتها، إنهاء الموضوع أو الوحدة بملخص. الصفحة 79، الرقم 3، شارك في إبراز الأعراف الكتابية للموضوع التالي. الجاحظ، حاشية عن الدكتور عز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية واللغوية، دار النهضة العربية، بيروت، سنة 76 و900 و1000، الطبعة الأولى. الجاحظ، أولا نسبه ومولده: هو أبو عثمان عمرو بن بحر ابن محبوب الكناني، وقد لقب بالجاحظ، وذلك لجحوظ أي بروز في عينيه. ولد الجاحظ بالبصرة في منتصف القرن الثاني للهجرة، وقد اختلف في عام مولده، أما وفاته فكانت في عام 55 و200 هجرية. ثانيا، فراغ، كأنه يطلب عنوانا جانبيا هنا، إبراز الأعراف الكتابية. استقى الجاحظ ثقافته من عدة مصادر، منها ألف، الأخذ عن الرجال المتخصصين مثل واحد الأصمعي وأبو زيد الأنصاري، وأخذ عنهما اللغة والأدب. هنا نقاط لوضع إيش؟ الرقم، ابن المقفع واكتسب منه الثقافة الفارسية. نقاط وشرطة، دكاكين الوراقين التي كان يذهب إليها للقراءة. ثلاث نقاط وشرطة، معايشة الناس ومراقبتهم، واستطاع من خلال ذلك عرض صور ونماذج في كتاباته من واقع الحياة الاجتماعية. ثم طبعا انتهينا من أولا وثانيا مع فراغ، هنا فراغ وفراغ، فتصور أنت ماذا ستكتب هنا وبينهما رأسيتان. خلف لنا الجاحظ ثروة من الكتب في موضوعات متعددة، وقد وظف الجاحظ ثقافته وفلسفته في تلك الكتب، ومن أشهر مؤلفاته نقاط شرطة البيان والتبيين، نقاط شرطة البخلاء، نقاط شرطة الحيوان. الصفحة 80، الرقم 4، ميز العبارة التي تظنها مهمة في الفقرات الآتية وبين سبب أهميتها. اللغة كلام مركب من سلاسل من الأصوات يعبر عن أغراض نفعية وتعاملية، وتحكمه أنظمة من القوانين الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، ويخضع لمجموعة من الأعراف الاجتماعية. مربع فارغ لتكتب العبارة التي تظنها مهمة وبيان سبب الأهمية. فقرة جديدة. يولد الإنسان مزودا بأجهزة استقبال اللغة وإرسالها، وبقدرة خاصة على اكتساب اللغة وإنتاجها. ومحاط، مفروض ومحاطا لأنه حال للإنسان معطوف على مزودا بكذا وبقدرة على اكتساب اللغة، ولابد ومحاطا. إذن هذا خطأ، وخطأ واضح. يولد مزودا ومحاطا، ما يصلح ومحاط. نقرأها على الصحة وليس على ما هي مكتوبة عليه. ومحاطا بمجتمع يتحدث لغة مشتركة لها خصائص صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية وثقافية. نحن في الصفحة 80 في الفقرة الثانية أعلاه. وبفضل ما زود به من أجهزة وما فطر عليه من قدرة اللغوية وبتفاعله اللغوي مع أسرته والمحيطين به، يكتسب لغة مجتمعه بجميع خصائصها. مربع أو مستطيل فارغ لتمييز العبارة المهمة وسبب الأهمية. لا يزال المجال مفتوحا أمامنا لمزيد من العمل والتقدم، لأن آفاق العلم في عصرنا الحاضر تزداد اتساعا وارتفاعا كل يوم، بل كل ساعة. وإن العجز عن اللحاق بالركب لا يعني التخلف فحسب، بل قد يعني ما يسمى بالأمية الحضارية، وهذا شيء لا يرضاه لنا ديننا ولا نرضاه لأنفسنا. فهد ابن عبد العزيز. الرقم 5، فرع العناوين الرئيسة التالية إلى عدد من العناوين الجانبية. العنوان الرئيس ثم عناوين جانبية، سنذكر الرئيس وفي فراغات تحت الجانبية. الأشكال الرباعية، التكاثر الحيواني، جغرافية المملكة، الملك عبد العزيز. وإلى الصفحة 81 والرقم 6، ما الذي ينقص هذا النص ليكون ملتزما بأعراف الكتابة؟ وضح إجابتك وحدد إضافاتك. برضو نفس الطريقة، الشيء نفسه كتلة واحدة. لكل لغة آدابها، ولكن العربية هي لغة الأدب، وفنون الأدب عند العرب عظيمة وعديدة، حتى إن الأدب والخلافة في كل عصر كانا قرينين. فما تظهر مملكة ولا يسطع نجم خليفة إلا ونجد إلى جواره الأدباء ملتفين ومجتمعين، يمدهم بعطاياه ويقوونه بأقلامهم وألسنتهم. فما الأدب وما فائدته وما عدد أركانه؟ يعرف العلماء علم الأدب بأنه معرفة ما يحترز به من جميع أنواع الخطأ في كلام العرب لفظا وخطا. وهذا التعريف ولا شك يدخل فيه بعض علوم اللسان العربي مما أفرده العلماء عن غيره، فيدخل فيه علم النحو وعلم اللغة وعلم الخط وغير ذلك، إضافة إلى علم الإنشاء والشعر اللذين هما بيت القصيد وأعظم المقاصد عند إطلاق لفظة علم الأدب. وغاية علم الأدب الإجادة في فني النظم والنثر، إضافة إلى تهذيب العقل وتزكية الجنان. وتلك ولا شك فوائد عظيمة يكتسبها المشتغل بعلم الأدب، فيعصم نفسه من زلة الجهل ويروض أخلاقه ويلين طبائعه وينهض بالهمم إلى طلب المعالي والأمور الشريفة. أما أركان علم الأدب فهي كما يذكر الأستاذ أحمد الهاشمي في مقدمة كتابه القيم جواهر الأدب 4: قوى العقل الغريزية، وهي 5: الذكاء والخيال والحافظة والحس والذوق. معرفة الأصول، وهي مجموعة قوانين الكتابة وفيها تبيان طرق حسن التأليف وضروب الإنشاء وفنون الخطابة. مطالعة تصنيف البلغاء بالتأني والتبصر فيها ليدخر الكاتب كل لفظ مؤنق شريف وكل معنى بديع بحيث يتصرف بهما عند الضرورة. الارتياض، وهو التدريب بوجوه الإنشاء بأن تتوسع في بعض شرح المعاني فتبينه بأوجه شتى وتنمقه بأشكال البديع. طبعا كما قلنا هي قطعة واحدة بدون تفصيل ولا تقطيع ولا فقرات ولا عناوين ولا شيء. ما الذي ينقص هذا النص ليكون ملتزما بأعراف الكتابة؟ وضح الإجابة وحدد الإضافات. فراغات الصفحة 82. اختبار ذاتي، حدد الأعراف الكتابية التي التزم بها كاتب النص وبين فائدتها للقارئ. التصحر، أولا يطلق مصطلح التصحر على كل شكل من أشكال تدهور النظام البيئي للأرض وبالتالي التراجع في مواردها الطبيعية، وانخفاض إنتاجيتها بصورة مضطردة، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى ظروف وحالات شبيهة بالصحراء. ثانيا، أسباب التصحر. لقد أصبح التصحر ظاهرة بيئية تهدد الأرض وتؤذن بهلاك الإنسان ونهاية العمران، نتيجة لعدة عوامل، بعضها طبيعي وأكثرها بفعل الإنسان. ومن أبرز هذه العوامل: 1- استنزاف موارد الأرض الطبيعية، ومن أسوأ صوره: ألف قطع أشجار الغابات، باء الاحتطاب. 2- تملح الأراضي الصالحة للزراعة، وذلك لأحد ثلاثة أسباب: ألف ريها بمياه مالحة، باء سوء ترشيد استعمال مياه الري، جيم عدم وجود شبكة صرف مناسبة لغسل الأملاح المتراكمة في التربة. 3- تلوث البيئات الزراعية بفعل ألف أبخرة المصانع، باء مياه الصرف الصحي، جيم سوء استعمال المبيدات. 4- التوسع العمراني على حساب المناطق الزراعية والغابات والواحات. 5- تحول البحيرات إلى سبخات ملحية بسبب التبخر والسحب الزائد للمياه. 6- زحف الرمال على المناطق الزراعية أو الصالحة للزراعة. 7- طول فترات الجفاف وانقطاع الأمطار. 83- مادة تعليمية مبرمجة. احجب الإجابة ثم اقرأ. أعراف الكتابة هي عادات تعارف الكتاب والمؤلفون على الالتزام بها بهدف تنظيم المادة المكتوبة ومساعدة القارئ على الفهم والتركيز والمتابعة. هنا خطأ، نسي الواو في والمتابعة. ومن أشهر أعراف الكتابة ما يلي: 1- العناوين. التعبير عن الفكرة الأساسية للموضوع بعنوان كبير يوضع في وسط السطر الأول من أعلى الصفحة، والتعبير عن التفصيلات الرئيسة للموضوع بعناوين جانبية يوضع كل منها في سطر مستقل على يمين الصفحة. العنوان الذي يحدد موضوع الحديث هو العنوان الرئيس الذي يكتب في فراغ الصفحة، أما العناوين الجانبية فإنها تعبر عن فراغ الرئيسة للموضوع. 2- إبراز الكلمات أو الجمل ذات الأهمية، وذلك بتمييزها بلون مختلف أو الخط تحتها أو بتغيير نوع الخط أو حجمه، إن ذلك يساعد القارئ على التركيز ويلفت نظره إلى الكلمات أو الجمل ذات فراغ. 3- التعداد. تعداد الجزئيات التفصيلية باستخدام التعداد اللفظي 1- شرطة، 2- شرطة، 3- أو التعداد الرقمي 1، مفروض 1 شرطة وليس شرطة 1، ماشي، 2 شرطة، 3 شرطة، أو التعداد الألفبائي ألف شرطة، باء شرطة، تاء شرطة، أو التعداد الأبجدي ألف شرطة، باء شرطة، جيم شرطة، دال شرطة، أو التعداد النقطي نقاط في شكل ألماسة ونقاط في شكل نجمة اللي هو الشكل المميز والفاصلة والنقطة وهكذا. عندما تكثر التفصيلات وتفصيلاتها فإنه يحسن التمتاني. عندما تكثر التفصيلات وتفصيلاتها فإنه يحسن التمييز بين التفصيلات الرئيسة والتفصيلات الجزئية باستخدام نوعين أو أكثر من طرق التعداد. وهذا يعني أن المؤلف أو الكاتب يلتزم بالتعداد عندما يكون للموضوع عدد من فراغ الجزئية. 84- 4- الكتابة في فقرات. تبدأ الفقرة بفراغ في أول السطر بمقدار كلمة وتنتهي بنقطة، وتعبر كل فقرة عن فكرة رئيسة واحدة وتفصيلاتها الجزئية. الكتابة في فقرات تعني أنه لا يسمح بالتعبير عن أكثر من فكرة رئيسة في فقرة واحدة، بل يجب أن تعبر كل فقرة عن فراغ واحدة. 5- استخدام الجداول والرسوم التوضيحية. تساعد الجداول والرسوم على تلخيص الجزئيات الكثيرة للموضوع، وتعين القارئ على تصور الموضوع بكل تفاصيله. ولذلك فإن المؤلفين والكتاب يميلون إلى تلخيص أشتات موضوعاتهم ذات التفصيلات الكثيرة في فراغ أو فراغ توضيحية. 6- تحديد الأهداف. كثير من المؤلفين يفتتحون فصول كتبهم بتحديد الأهداف المتوقع من القارئ تحقيقها عند قراءة الفصل. إن هذا يعطي القارئ صورة عن محتوى الفصل، وما إذا كان يتفق مع أهدافه من القراءة أو لا يتفق، كما يساعده على التركيز. ولذلك فإن الكتب الدراسية والكتب التعليمية ذات الموضوعات المهمة يفضل أن تبدأ فصولها بتحديد فراغ. 7. التلخيص. كثير من المؤلفين يختتمون فصول كتبهم بملخص يوجز أهم ما ورد فيها، إن هذا يعين القارئ على التركيز ويساعده على الفهم ويتيح له فرصة المراجعة المركزة. ولذلك فإن الكتب الدراسية والكتب التعليمية ذات الموضوعات المهمة يفضل أن تختم فصولها بفراغ. 85. نشاطات الغلق والتلخيص. 1. ضع علامات الترقيم المناسبة بين الأقواس في النص التالي، ثم ألقه أمام زملائك مراعيا دلالات علامات الترقيم. الخسران المبين. كان أحد الأمراء في مجلسه محتجبا لإجراء حساباته ومراجعة أمره، وبينه هو كذلك إذ وقف شاعر بين يديه فأنشده شعرا مدحه فيه وقرضه ومجده، فلما فرغ قال: قد أحسنت. ثم أقبل على كاتبه فقال: أعطيه 10,000 درهم. فراغ. ففرح الشاعر فرحا عظيما، فلما رأى حاله قال: اجعلها 20,000. فكاد الشاعر يخرج من جلده، فلما رأى فرحه يتضاعف قال: وإن فرحك لا يزداد على قدر تضاعف القول. فراغ. اجعلها أيها الكاتب 40,000. فكاد الفرح يقتله، فلما رجعت إلى الشاعر نفسه قال: أنت فراغ جعلت فداك. فراغ رجل كريم، وأنا أعلم أنك كلما رأيتني أزداد فرحا زدتني في الجائزة، وقبول هذا منك لا يكون إلا من قلة الشكر. ثم دعا له وخرج، فأقبل عليه كاتبه فقال: سبحان الله، فراغ هذا كان يرضى منك 40 درهما، تأمر له 40,000 درهم. فراغ. فراغ ويلك. فراغ وتريد أن تعطيه شيئا. فراغ. فراغ ومن إنفاذ أمرك بد. فراغ. فراغ يا أحمق. فراغ إنما هذا رجل سرنا بكلام وسررناه بكلام، وحين زعم أني أحسن من القمر وأشجع من الأسد وأن لساني أقطع من السيف، جعل في يدي شيئا أرجع به إلى بيتي. فراغ. ألسنا نعلم أنه قد كذب، ولكنه سرنا حين كذب لنا، فنحن أيضا نسره بالقول ونأمر له بالجوائز، وإن كان كذبا فيكون كذب بكذب وقول بقول، فأما أن يكون كذب بصدق وقول بفعل فهذا هو الخسران المبين. من كتاب البخلاء للجاحظ. 86. شارك في إتمام الشكل التالي: ملخص الوحدة الثانية، علامات الترقيم، علامة الوقف، علامات التنغيم، علامات فراغ. الوقف هي، التنغيم هي، فراغ هي. الجزء الثاني أعراف الكتابة، كل هذا تحت ملخص الوحدة الثانية. 3. اكتب تقريرا يصف ما تعلمته في هذه الوحدة والأهداف التي حققتها وما بذلته من جهد في التعلم، وبين رأيك في محتواها. احرص على التقيد بأعراف الكتابة واستخدام علامات الترقيم. فراغ كبير. 87. اختبار بعدي. أولا، ضع في الفراغات الموجودة في النص التالي علامات الترقيم المناسبة، ثم ألقه أمام زملائك. كان أحد السائقين ينشد أثناء سيره في الطريق: فراغ، وهو حامل قربة فراغ، قول الشاعر: فراغ فراغ، وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي. فراغ. فسمعه الأصمعي: فراغ، وأراد المزاح معه: فراغ. فقال له: فراغ، وعن أي شيء أكرمت نفسك؟ وهذه حرفة دنيئة. فراغ. فأجابه في الحال: فراغ، إنني أكرمتها عن ذل السؤال. فراغ، وعن الوقوف على باب لئيم مثلك. فراغ. فأسكته. فراغ. 2. النص متاهة يصعب الخروج منها دون مساعدة أعراف الكتابة. اكتب فقرة في المقارنة بين النص والصورة موضحا كيف يمكن ان يكون اكثر التزاما باعراف الكتابة. هنا في الصورة الثانية في نصف الصفحة مقسوم الى قسمين، قسم فيه رسم لمتاهة مدخل ومخرج، لكن يحتاج ايش الى حرص حتى تصل من البداية الى النهاية تعرف مدخلك ومخرجك. وهناك نص في الجانب الايمن قطعة واحدة ايضا نفس الشيء او الشيء نفسه. ينقسم عقل الانسان حسب حالة الوعي والادراك الى قسمين، العقل الواعي وهو الذي يوجهنا في حالة اليقظة فقط الى ما هو صحيح وسليم حسب معتقداتنا وحسب ما نراه امامنا، والعقل الواعي يتلقى معلوماته عن طريق الحواس ويقابلها بما هو مخزون في الدماغ من معلومات سابقة فيحلل ويركب ويستنتج. أما القسم الثاني فهو العقل اللاواعي ويسمى أحيانا بالعقل الباطن، ودوره أكبر من دور العقل الواعي، فهو يعمل لأجلنا دون توقف أو نوم أو راحة، وفيه نخزن الملايين من الصور والذكريات، كما أنه ينظم الأفعال غير الإرادية، ويعتبر أيضا مستودعا للمهارات التي يملكها الإنسان. الصفحة 88. ثالثا، لكل عرف كتابي فائدة، وضح ذلك من خلال الجدول التالي. الأعراف الكتابية بعضها مذكور وبعضها فراغات، وفائدتها للقارئ الشيء نفسه، بعضها مذكور وبعضها فراغات. نبدأ بفوائدتها للقارئ. تحديد المعنى العام للموضوع. ما هو العرف؟ سرعة الوصول إلى المعلومة. ما هو العرف؟ الآن مع عرف ونريد إيش؟ الفائدة. العناوين الجانبية، ما الفائدة؟ مع فائدة توجيه الانتباه إلى الكلمات والجمل ذات الأهمية ليركز عليها القارئ. ما العرف؟ نبدأ بعرف الجداول والرسوم. ما الفائدة؟ ها الآن إلى فائدة تقسيم المجمل إلى جزئيات ومكونات تفصيلية. ما عرف الكتابة لهذا؟ نختم بعرف ونسأل عن الفائدة. الأسئلة، ما فائدتها للقارئ؟ رابعا، كلمة السر. عدنا إلى التدريب والتمرين الذي قلنا مستحيل أن يكون لغير المبصرين، لأنه مربعات بأحرف وتكشط في اتجاهات معينة حسب كلمات موجودة حتى تتبقى حروف وتكون منها كلمة ذات معنى. إذن سنستثنيه لأنه مستحيل لغير المبصر، إنه يعتمد 100% على الإبصار، ولا يمكن يعني إجابته لغير المبصر لأنه مهارة بصرية في المقام الأول. الصفحة 89. تقويم الأداء. أخي الطالب، انتهيت الآن من دراسة الوحدة وقمت بأداء عدد من النشاطات والاختبارات، قوم ذاتك في الجدول التالي. مهارات الوحدة، اذكر نسبة إتقانك أو إذا رغبت في زيادة نسبة الإتقان أو الخطة المقترحة لزيادة نسبة الإتقان. التمييز بين علامات الترقيم ومواضع استعمالها، الوقف السليم عند علامات الوقف، التنغيم المناسب للجمل الاستفهامية والجمل التأثرية، توظيف أعراف الكتابة في عمليات القراءة والفهم، التقيد بالأعراف الكتابية عندما تكتب موضوعاً.